من شر الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المفاهيم الأساسية التي أكد عليها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قولا وفعلا، التأكيد على حقيقة مهمة هي التركيز على أن هذا الدين هو المعاملة. فلو لاحظنا هذه المقولة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله أن الدين هو المعاملة، حصر الدين في المعاملة، وكذا قوله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حصر بعثته صلى الله عليه وآله في مهمة تتميم مكارم الأخلاق يدلك على أهمية العلاقة الاجتماعية وعلاقة الإنسان بمحيطه وبغيره في ديننا القويم. ولكن ينبغي لنا أن نتساءل هذا التساؤل، لماذا يكون الدين ملخصا في المعاملة، ولماذا تنحصر بعثة النبي صلى الله عليه وآله في إتمام مكارم الأخلاق وتتميمها، ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله لأم سعد مه لا تحثني على الله الجنة إن سعدا ليضغط في قبره ضغطة تنسيه حليب أمه، لأنه كان صاحب خلق سيء في أهله. لماذا؟ ولماذا نجد هذا البعد في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ومن قبلهم في النبي صلى الله عليه وآله متجليا تمام التجلي؟ كثيرون ما آمنوا إلا لخلق النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما أكدت عليه الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله جلب الناس إلى هذا الدين وجذب الناس إلى هذا الدين، وعلى عكسه أخلاق كثير من أئمة الإسلام بالاصطلاح الذين تفضوا للخلافة على النبي صلى الله عليه وآله على امتداد العصور، نفرت كثيرا من الناس عن الدين واستروه الأخلاق. وعدنا في التاريخ أن يهوديا أسلم لأن علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه شايعه في طريقه خطوات، فقال إن هذا من أخلاق الأنبياء. خطوات بسيطة تجلب إنسانا إلى الدين، وخطوات في مقابلها تبعد إنسانا عن الدين. لماذا هذا التركيز؟ أولا لأن الهدف من هذا المنهج الالهي عبر التاريخ الى رساله النبي خاتم صلى الله عليه واله، الهدف هو تعديل علاقه الانسان بخارجه وليس شيئا اخر. ما يفعل الله بصلاتنا وبصيامنا وحجنا وزكاتنا؟ هل ينال الله جل ربي وعلا شيء منها؟ هل يعود على الله نفع جل ربي وعلا من صلاتنا او صيامنا وحجنا وزكاتنا؟ في بداية الخطبة التي نحن بصددها يؤكد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من عطاء ولا تضره معصية من عطاء. إذن الهدف من كل هذا، من تشريع الصوم والصلاة والحج والزكاة إلى آخر مستحب من مستحبات الشريعة ومكروه من مكروهات الشريعة، تعديل علاقة الإنسان بخارجه، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالمحيط من حوله، علاقة الإنسان بالإنسان على تنوعها، علاقته بابنه، علاقته بأبيه، علاقته بزوجته، علاقته بجاره، بصديقه، بمجتمعه، بالمسلم من حوله، بالإنسان. هذا هو الهدف. فحق لذلك أن يكون الدين هو المعاملة، لأن الهدف من كل هذا الدين في النهاية في مقاس تعديل خط السير، تعديل خط السير إلى الله يمر عبر عباد الله. لست تعيش في كوكب منفرد لوحدك، جارك، قبالك، أمك وأبوك في بيتك، أبناؤك تحت يدك. هذا هو الله، هذا ما يمكن أن نسميه الهدف الأول والهدف الثاني. ما ورد في كثير من الأحاديث أن تؤكد على أنك إذا أردت اختبار صدق دين الإنسان فلا تختبره من خلال صلاة أو صوم. الحديث يقول: ربما تكون عادة اعتادها، تعود أن يصلي يوم اللي ما يصلي حسبنا، مثل ما تعود أن يلبس بطريقة معينة، أن يأكل شيئا معينا، أن يركب شيئا معينا، عادة. إذا أردت اختبار دين الإنسان اختبره في أداء الأمانة وصدق القول وصدق الحديث. لا تغرنكم طول صلاة الرجل. واقع شنو؟ من وين جل هذا الواقع في معاملة الإنسان؟ يمكن تشوف إنسان مواظب على المسجد ومواظب على الصلاة وعلى النوافل وعلى الصيام وعلى الحج، كل سنة يمر الحج، عمرة رجب ما يتركها، كل صيفية يزور الأئمة صلاة الله وسلامه عليه، بس في بيته فرعون، بس يدخل ضارب هذا وشاتم هذا وسابق هذا، ويجار عند البسطة ومشكلة، ولي الناس حوله يتقونه. شوف يقول الإنسان إلى درجة إذا دخل مجلس اتقاه أهل المجلس، اتقاه يعني كل الناس نفسه حضرته، يخاف يقول كلمة الرد عليه عشر. هذا معنى شر الإخوان من تكل مثله، يعني ما تنطلق في حديثك وإياه على سجيته، تخشى بذاءة لسانه، تخشى فحش قوله، تخشى غضبه. أشخاص بس انكسوا الشكل انفجر غضبه. فوين يتجلى دين الإنسان؟ إذا يتجلى في معاملته مع الآخرين من حوله، إذا صدق في معاملته هذا هو الدين. أما إذا كانت معاملته مع الآخرين مبنية على الغش والخداع والغيبة والنميمة والكذب وراء إلى آخره، فما تنفعه صلاته وقيامه. من هنا نجد في سياق الخطبة التي نحن بصددها، أعني خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سياق وصف المتقين، هذا المقطع من الخطبة إلى آخر الخطبة يركز صلوات الله وسلامه عليه على البعد الاجتماعي في وصف المتقين. ما مضى كان أغلبه يعالج البعد الشخصي أو بعد العلاقة مع الله جل وعلا، هنا إلى آخر الخطبة يركز على البعد الاجتماعي. لاحظوا، يقول صلوات الله وسلامه عليه: يعفو عمن ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع بعيدا تحشر لينا قوله غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شره في الزلازل يقول وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه إلى آخر الخطبة. هل مقطع تركيز على هذا الجانب؟ لأن هذا الجانب إذا لم يكتمل في شخصية المتقي لن ينفعه باقي الأوصاف. كم وكم من الأشخاص رأوا أو رؤوا في المنام وهم موقوفون في عقبات القيامة يسألون عن هذه المسائل. وقد سبق لنا تكرار هذه المقولة كثيرا ونقولها تذكيرا لأنفسنا: إذا قامت القيامة وضع الله جل وعلا حاجزا واعلم لا يجوزني اليوم ظلم ظالم فاخوك المتخطى. بعد ان تتخطى هذا الحاجز تجي حسابات رب العالمين عن الصلاه والصوم والحج والزكاه والى هذا الخط اقطعت انت وصاحبك، ذاك الوقت من يصاحب يوم يسر المرء؟ ما حد يتعرف على احد، لا انساب بينهم. وهذا ايضا سبب لا بد ان نقوله في تركيز الاحاديث على موضوع المعامله، وهي اننا دائما وابدا في الاعم الاغلب نتناسى حقوق اخواننا علينا. يعني لما تجي الى واحد يقول لي عبد المنطق هو صاحبي، يقول صديق مو غريب البساط احمدي الى ما هنالك المقوله، يضيع حق اخيه اتكالا على انه اخوه. لا، ما المنطق اعوج هذا. واعلم كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لابنه الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: واعلم انه ليس لك باخ من ضيعت حقه. الحقوق يجب ان تراعيها، مو لانه اخوك تسقط هذه الحقوق. النبي صلى الله عليه واله بعض الاوقات يطرق عليه بعض الاصحاب الباب فيتبين، مرايا ما كان بعض الاوقات في الماء يطالع صورته الشريفه، يعدل عمامته ويرتب وضعه يطلع. بعض زوجاته يقول ما يحتاج كل هذا، قال لا انا اسف، واحد جاء على الباب فاحب ان اقابله بما يسره. اخوه اللجان اخ الدين يعني طلع على بجانته واستقبله في المجلس او طريقه، جلس امامه بكل طريقه، قدم له شيء لو ما قدم له بناء على انه باب مضري، لانه غريب اذا دخل المجلس لا يعبر به لا يقام له
لأنه مو غريب الكلمات البذيئة تقال في حقه، لأنه ولأنه
هو الغريب أولى يعني، أو الأخ أولى أن تحترم حقوقه. الذي يجب أن تحترم حقوقه أولى هو الأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. بس احنا في العادة بالعكس نسويها، جانا غريب افضل مكان نجلسه فيه نقول له احتراما، نقدم له افضل ما عندنا في البيت، نستقبله بافضل ما عندنا من لبس، هذا حسن. فليكن حال الاخ كذلك ايضا، مو لان ناخوك تطلع له انت قاعد ما وجهه نظرك حنا حتى بأي طريقة تستقبله. لا، تضييع حقوق الآخرين هو الذي يدعو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أن يركزوا على علاقة الإنسان بالآخر. أول مقطع قوله صلوات الله وسلامه عليه: يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. العفو والعطاء والوصل أمور ثلاثة ينبغي أن تكون في حياة المتقي ابتدائية، مو رد مقابل، مو لأنه وصلك فتصله، مو لأنه أعطاك فتعطيه، مو لأنه أكرمك أو عدل في معاملته معك فاعدل معه. لا، العدل او العفو والعطاء والوصل امور ابتدائيه يبتدئ بها الانسان المتقي، وان كان الاخر على عكس ذلك. احنا ما نتكلم عن الشخصيه العاديه، نتكلم عن الشخصيه التي تريد ان ترتقي في خط السير الى الله. تقابل السيئه بالحسنه، ادفع بالتي هي ادفع، مو التي هي احسنت الى الذي بينك وبينه، السيئه بالحسنه، السيئه تدفع بالحسنه. ظلمك تعفو عمن ظلمك، حرمك تعطيه، قطعك فصله. ياتي شخص الى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو بمحضر جمع من أصحابه من بني عمومة ومن بني الحسن، تقول الرواية: ما أبقى كلمة فحش إلا قالها في حق الإمام. الإمام صادق ما صلى ولا رجع تعبيرنا وطلع، أخذت حقوقنا ونهبت أموالنا إلى آخر. الإمام قال لأصحابه الليلة هنا ما نفعل به، في شكل تهديد. الاصحاب استمعوا للمستانفه فيها رد اعتبار، فبعد الصلاه سكروا كلهم جميعا الى باب ابن العام يرون كيف يرد الامام اعتباره. فقال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لابن عمه: يا ابن عم، إن كان ما قلته في فغفر الله لي ولك، وإن كان لم يكن أيضا غفر الله لي ولك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت مدينا قضينا عنك دينك. أمام هذا المنطق ماذا يمكن أن يكون رد الإنسان سوى أن يهوي على رجل الإمام يقبلهما ويعتذر إليها عما بدر منه؟ هذا هو الوصف الابتدائي، مو لأن الآخر زارني أزوره، مو لأن الآخر اعتذرني أعتذره، مو لأن الآخر عدل معي أعدل معه. لا، تعدل مع من ظلمك، اللي ظلمت تعفو عنه، واللي حرمت تعطيه، والذي قطعك تصله. المقطع الاخر بعيد تحفه،
الكلام النابي لا يظهر عامه، الكلام بالاصطلاح البذيء لا يأتي على لسانه، على لسانه. حتى أشخاص والعياذ بالله أجل الله السامعين لا ينطقون من الألفاظ إلا فحشاء، ما عند كلمة حسنة لا يعبر عن الأمور بكلمات حسنة، بعيدا فحشه الفاحش من القول هو ما يتجاوز الحد، حتى فيما يعبر او ما يريد الانسان ان يعبر به عن بعض القضايا لينتقي الامور التي تكمل ما هذا القران الكريم، حين يريد ان يعبر عن العلاقه بين الرجل والمراه ما في موضع يعبر عنها الا بتعبير الملامسه كنايات. أما تجي أنت عن بعض الأشياء السيئة تعبر عنها بنفس ألفاظها بعيد، الفحش من القول بعيد، بعيد فحش لينا قوله. في التاريخ أن الإمام علي صلى الله عليه وسلم عليه ذهب إلى يهود المدينة ليقاورهم في أمر فأسمعوه كلاما سيئا في النبي صلى الله عليه وآله، فعاد في الطريق لقي النبي صلى الله عليه وآله. ما أراد الإمام صلى الله عليه وسلم عليه أن يذهب النبي إليه فيسمع نفس الكلام، حاول أن يمنع النبي، النبي مضى في طريقه فأسمعوه نفس الكلام. النبي صلى الله عليه وآله قال كلمة واحدة: يا إخوة القرية والخنازير، باعتبار المسخ اللي جاء عليه. بسرعة اليهود شاهدوا هذا من المنطق الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله يسير عليه. ما عهدناك هكذا يا أبا القاسم؟ بسرعة النبي صلى الله عليه وآله أيضا رجع من وقته ما كمل، شافوا أن الخط غير الخط اللي تعودوا من النبي صلى الله عليه وآله، بس مثل دول كيف يصير غير هذا الخط؟ بعض الأوقات ترى يعني البعض يستشكي في مثل هذه الكلمة أو مثل كلمة أمير المؤمنين الأشعث، لا بعض الأوقات بعض الأشخاص لا ينفعهم ولا يجبهم إلى المنطق، وإلا أمير المؤمنين على المنبر الذي هو أعلم بطرق السماء من طرق العرض يتكلم كلام يطلع لواحد من شعب المصاري يقول له هذه عليك لا لك يا أمير المؤمنين، فمن أي منطق أنت تفهم ما على أمير المؤمنين مما لا؟ قال: وما أدراك ما لي مما علي، حائط ابن حائط منافق ابن كافر، واسف شعرك هذا هو شيفه كل إلي ولا علي. بعض العلماء يقولوا لا هذا المنطق ما يهجر من أمير المؤمنين، لا أقول تبعا لآخرين، لا هذا المنطق يهجر، بس هذا مو منطق سيء، هؤلاء لا ينفع معهم إلا هذا المنطق، من باب المتكبر على التكبر على المتكبر عباده. أما إذا كان بعض الأشخاص ينفع معهم منطق آخر، يا الأئمة صلاة الله وسلامه عليهم على المنهج الطبيعي منهج. في التاريخ أن شخصا جاء من الشام إلى المدينة يقول قاصدا سب الحسن بن علي بن أبي طالب، بس نعتني من الشام الى المدينة بس يبغى يوف الامام الحسن ليسمعه كلاما سيئا في نفسه. تقول هو ورجع الى المدينة واول ما وصل راح يدور بيت الامام فلقي الامام في طريق ما خلى ولا بط، الامام ساكت بدون اي معادلة.
قال له هذا لعلك غريب، فإن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت محتاجا أعطيناك. هذا لن ينقوله ذرية بعضها من بعض، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
ما كنت كنت أمام المنطق اللين إلا أن تلين، أما إذا جاءك واحد وأعطاك منطق شديد وجابهته بمنطق شديد أيضا ما تخلط، ولا تسب الذين كفروا فيسب الله عز وجل.
المتقي في خطه العام بعيدا تحفظ لينا قوله غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبعا شره. هذا الذي اشرنا اليه في مقطع اخر واثنيناه بالعطاء الدائم، وجعلني مباركا. مبارك يعني وين ما يجلس حل البركه، وين ما يجلس يعم النفع. هذا معنى غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شره. واكو فهبط شرا، يعني الشر حاصله بعد اباطل النار. في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. ثبات حين تهز المجتمع هزه تجعل المجتمع على غير نسقه الطبيعي. فالمستقيلان هو ذلك الجبل، بل اعظم، لان الجبل يستقل منه او يستقل، والمؤمن لا يستقل منه ولا يستقل. المقطع الاخير لا يحيث على من يبغض ولا يأثم في من يحب. احنا نقول حب غول وابغض غول، هذا العكس ماله. الإنسان مشكلته إذا أبغض شخصا ما فيه صفة سيئة إلا ويضعها في من يبغض، وإذا أحب شخصا انتهى، ما فيه صفة حسنة إلا وفي ذلك الشخص. وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا شاف من يحب عجب هندامه وعجب طريقة لبسه وحذاءه أجلكم الله، أسوأ شيء يعتبر بعد المثل على حتى في ذلك. ومن اللي يبغض إن شاء الله يكون أجمل ما في الكون وأحسن ما في الكون، يحب بعد لا منطق يعجبه، لا كلام يعجبه، لا أبغض عالما خلاص، لا تكون في ذلك العالم خصلة واحدة تستحق أن تذكر. وهذا ما حدث لأئمتنا صلى الله عليه وسلم. يا أخي سلمنا أن الأئمة من أهل البيت ليس بأئمة، جدلان، مو فقهاء، مو علماء، وين تقهم علمهم؟ انت تقول لي انت مبالغ ومغالي في حب اهل البيت صلى الله وسلامه عليه. سلمنا انت لست غالي في النصب والعداء لهم. جعفر بن محمد الصادق مو 4000 تلميذ تحت منبره الكريم؟ وين فقهه؟ وين رواياته؟ وين علمه؟ هذا هو معنى إذا أبغض شخصا أثم في بغضه، وإذا أحب شخصا أثم في حبه. أيضا أحبب حبيبك هولا ما، كما يقول علي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون عدوك هولا ما. إذا حبيت واحد وتحب بعد الآخر الطريق، خلي مساحة للعداء. يقولكم لوان من تكون شعجل لوان كان شكل، وأبغض عدوك
هون الله لعله يكون صديقك يوم ما. ما تخلي ولا تبقي في انسان يوم من الايام تتبدل نظرات يجيبون في الناس مو انت ولا انت هذا كان وكان في اسعاده بس تبدل فيه انت كان ما يكون ولا عند علمه ولا 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 في يوم طلع جامع الاشتراك وجاء مرحبا. الالتزام في خط العلاقة الاجتماعية مع الآخرين حتى إذا كان عدوك تبحث عن جهات الحسن فيه. قد يكون عدوك عاقل، قد يكون أخلاقه حسنة. أخطو هذا المقطع أو هذه بموقف للسيد المرتضى رضوان الله عليه عالم الهدى. سيد المرتضى عنده قصيدة جميلة يتحدث فيها عن عمر بن عبد العزيز باعتبار ان عمر بن عبد العزيز عنده موقف حسن منع شد امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فسل من اميته فبكيت، ولو اني مررت قبرك لاستحييت ان غرى وما حييته. أنت نزهتنا عن السب والشتم فلو أمكن الجزاء جازيته. حرف امتناع الامتناع لو. من جملة أصدقاء السيد المرتضى على الهدى وكذا صديق السيد الرضي أخوه أبو إسحاق الصابئي صابئي ومسلم. وأعظم قصائد الرفاء التي صدرت عن السيدين عن السيد المرتضى هي في رفاء أبو إسحاق الصابئي، ومن جملتها القصيدة المعروفة: أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خلا ضياء النادي، ما كنت أعلم قبل حقك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواب. قصيدة طويلة. ويقال في التاريخ أن السيد المرتضى إذا مر بقبر أبي إسحاق نزل عن مركبه ونشأ إلى أن يتجاوز القبر يركب مرة ثانية. تكريم لأخلاق معينة في هذا الإنسان مو مسلم، وبينهما مقابلات كثيرة. في محاولة أسلمة أبي إسحاق سيظهر أن عنده خلق حسن. لو كان أبوك ميتا، لو كان أبوك مسلما فترحمنا عليه، هذه أخلاق الإسلام. فإذا كان الإسلام يأمرنا أن نرى الحسن في الكافر في البعيد عن منهجنا وعن ديننا، أولا ينبغي أن يكون ذلك بطريق أولى في المؤمن اللي بيني وبين خلاف في وجهة نظر لأني على غير منهجه، لأني على غير طريقه، لا أبقي له خطة الحسنة؟ لا، الالتزام شيء حسن. غفر الله لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.